بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تقدم ذكر ما ذهب إليه السيد الأستاذ مد ظله في آخر تحقيقاته الفقهية عن حمل الإسلام والإيمان على معنى واحد، والشواهد التي ذكرها في هذه القضية، والجهة التي بينها عليكم السلام في أن الإسلام هو في حقيقته التسليم، والتسليم لابد أن يكون لحجج الله وأمنائه ولو إجمالا. وهناك وحدة عليكم السلام، هنالك وحدة بين كل المتبعين للأنبياء من حيث الإيمان بالله وبحججه، غايته أنهم يختلفون من حيث الإجمال والتفصيل، فبعضهم يعلم بعض التفاصيل بالنسبة إلى النبي الذي بعث إليه والوصي الذي أوصى إليه وبعض الخصوصيات والمعالم الدينية التي صدع بها وبينها بما لا يقبل الشك. كذلك بالنسبة إلى المتأخرين عنهم، فهم يؤمنون بما وجب على أولئك الإيمان به ولزمهم الإيمان التفصيلي به لوضوح ما قام من حجة عليه، لكن المتأخرين يؤمنون به إجمالا لأنه لم تتضح الحجة عندهم عليه. وقد يمكن أن يطبق كلامه حتى بالنسبة إلى بعض الأديان، يعني مثلا المسلمون في إيمانهم بحال موسى عليه السلام كثير من أحواله ذكرت تفصيلا بالقرآن، ولا بد من الإيمان بها بحسب ما وردت في القرآن الكريم. فنحن نؤمن بعصا موسى تحدث عنها القرآن مرارا بما لا يبقي مجالا للشك والشبه، فمن شكك فيها فهو يتوقف في القبول من حجة الله عليه، وهو الكتاب الله ورسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك قضية السامري، وكذلك قضية مثلا التيه، وكذلك إلى آخره مما ذكر حال فرعون وأمثال ذلك من الأمور، السحرة وما أشبه ذلك. كل هذا راح يصير واضح عندنا. لماذا؟ لأن هذه القضايا صارت واضحة. كذلك قضية أن عيسى لم يولد من أب، هذا من ضرورات الإسلام. إذا إنسان يريد يشكك بهذه القضية، مثل ما يشكك بالصلاة، مثل ما يشكك بلزوم التوجه في الصلاة إلى الكعبة مثلا، من الأمور الواضحة جدا. وعليه فالمسألة تكون أنه يجب الإيمان إجمالا بكل ما جاء به حجج الله، فمن أبى شيئا من ذلك خرج عن الإسلام، لم يسلم في هذه القضية. على أي حال، هذا الكلام تقدم وذكرنا تفاصيله ولا مجال لإعادتها كلها. ما قاله في مقام البحث عنه تصديقا، ما قاله دامت بركاته قد يصلح وجها للجمع بين النصوص وفق الوجه الرابع الذي يعتمد على إرجاع معنى الإسلام إلى الإيمان، ولكنه في نفس الوقت قد لا ينسجم مع ما رواه ابن أبي يعفور. في سؤاله للصادق عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال: فقال عليه السلام: أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته. فكأنه هذا بعد بلي ما وراء ذلك يعني من عثراته. على كل حال احنا بغض النظر عن التفاصيل في هذه القضية، المهم يعني هي الرواية بعد بها تكمل، المهم أنه هذا الحديث يتناسب مع ماذا؟ يتناسب مع أن هنالك خصوصية لعامة المسلمين إذا تركوا المحرمات الأساسية وأدوا الواجبات الرئيسية أنهم تقبل شهادتهم وأنه يتعامل معهم على هذا الأساس. هذا هو محل البحث اللي احنا نحتاجه. فبناء عليه كيف يمكن الجمع بين ما ذهب إليه الذي يقتضي بالنتيجة أن المخالف عن عمد، المخالف عن عمد يكون خارجا عن حظيرة الإيمان والإسلام، وبين هذه الرواية اللي هي واضح بها أنه تتحدث عن الوضع العام للمسلمين مو خاصة بالمؤمنين فقط، وإذا كانت خاصة بالمؤمنين فقط وكان يصير توضيح تنويه إليها. وعليه فرؤيته دام ظله لا تتوافق مع ظاهر هذه الرواية، إلا أن يقال أن ذكره لاجتناب الذنوب كمقوم للعدالة التي تعصم من جواز الغيبة يدل بالأولوية على كون إنكار الولاية موجبا لذلك أيضا، فإنها أعظم من عامة الذنوب السلوكية، فلا تصلح الرواية للتفصي عن هذا الوجه. وأما ما قد قلناه أو يقال من أنه هذا يلزم منه تخصيص الأكثر وما أشبه ذلك من الأمور، فهذا ربما يكون له مبرره بحيث يخرج عن الحالة المستهجنة لتخصيص الأكثر في ظاهره، أو بتعبير أدق هو في داخله إيماء، أصلا ما بيتخصيص، هو في داخله إيماء إلى قضية الولاية لكن ما بها تصريح بهذا الأمر، والإحجام عن التصريح في مثل هذه الأمور مبرراته الاجتماعية والسياسية آنذاك واضحة جدا لدينا الآن، لأنه هذا يؤدي إلى تصادم بين المؤمنين وبين مع الإمام عليه السلام، مو بين المؤمنين وبين عامة الناس، هذا من جهة، ويؤدي أيضا إلى إمكان استغلال ذلك من قبل أعداء الإمام من حكام الجو للعدوان على الإمام، ومن ثم فيكون مخالفا للتقية. يعني الجانب السياسي في الموضوع، يعني بجانب اجتماعي وجانب سياسي يمكن أن يبرر الإيماء إلى ذلك، خصوصا عبارته وغير ذلك، هو في آخرها بها تعبير وغير ذلك، نقول وغير ذلك يعني ماذا؟ يعني مو فقط هذه الأمور، زين شنو وغير ذلك؟ نسكت عنه. واضح أنه أوضح الأمور وأولى الأمور في الذنوب، أعظم الذنوب، أعظم من هذه الذنوب خلينا نقول قدر المتيقن، هو ماذا؟ هو إنكار الولاية. زين، إذن هذه الرواية لا تصلح لأن نستشكل بمفادها على ما ذكره السيد الأستاذ، لكن هل انتهت القضية؟ لا. ومع ذلك فكلام السيد الأستاذ قد لا ينسجم مع النصوص الأخرى التي سبقت الإشارة إليها التي تفكك وتفرق بين الإيمان والإسلام. وحتى لو قال أحد معتذرا عن كلامه في هذا المطلع قبل أن ندخل بالرواية، لو قال أحد هو السيد أشار إلى أن هنالك أحكام تنزلهم منزلة المسلمين، ومن ثم هذه الأحكام هي تكشف عن ماذا، هي قد يكون هذه الأمور اللي هي بها التفريق بين الإسلام والإيمان هي بها إشارة إلى هذه الأحكام مو من ناحية واقعية، نقول سلمنا. هو احنا هذا محل بحثنا، احنا قد يكون مو غرضنا الأساسي أن نستشكل على أصل نظرية السيد الأستاذ، خذ يصير واضح. ربما الكتابة مهما الإنسان يوضح هي تبقى قاصرة، مو مثل ما واحد هو يباشر ويشافه بالأمور. احنا المهم أن هذه الرؤية للسيد الأستاذ هل تصلح لأن تمنع من القول بأن الغيبة محرمة على كل مسلم أو أنها مختصة بالمؤمن؟ احنا المهم هذا، المهم في بحثنا هذا. أخذنا كلام اللي هو كما صرحنا في، وهو صرح في بداية كلامه، انقلنا من عنده حتى هذه الأمر في مسألة الشهادات هو بحث. فإحنا بغض النظر عن قضية الشهادة، إذا أردنا نبحثها أيضا لازم نلاحظ هذه الأمور بغض النظر عن هذا. هل أن هذه الرؤية، هذه النظرية الفقهية في الجمع بين الإيمان والإسلام اللي هي مرتكزة على هذه المعالم الرئيسة، هل أنها تصلح للجمع بين النصوص بحمل الإسلام على الإيمان، ومن ثم نصل إلى ماذا؟ نصل إلى أن ما دل من النصوص على أن المسلم لا تجوز غيبته، نقول لا، المراد من عند المؤمن فقط، هذا هو محل كلام. هذا الأمر ما ينسجم مع النصوص التي سنذكرها الآن سنعددها، بحيث أنت إذا أخذت بنظرية السيد حتى لو تقبلت أن بعضها هذه النصوص بعضها لا تخدش بأصل النظرية، لأن هي تشير إلى الجهة التنزلية في هذه الفترة، قال في هذه الفترة فترة الغيبة مثلا إلى أن تظهر الأمور على من تكون مثلا تطبق بشكل كامل وإلى آخره. لكن بالنتيجة محل بحثنا كلام السيد لا يصلح عائقا مانعا من القول بحرمة غيبة المسلم مطلقا، هذا احنا اللي محل اهتمامنا وبحثنا، واضح إن شاء الله. فإذا الآن نأخذ هذه النظرية، نشوف هاي النظرية اللي هي تقول تعالوا أرجعوا كل كلمة بحسب ظاهرها الطبيعي بها تعبير الإسلام أرجعوها إلى الإيمان، ومن ثم نريد نستفيد من هذا حتى نجمع بين الطائفتين من النصوص، طائفة الإيمان وطائفة الإسلام. هذا الكلام يمكن أن يجتمع، هذه الرؤية اللي هي رؤية جمع بين، استفدنا من هذا أن نجمع بين النصوص، وقلنا هاي ترجع للوجه الرابع وهو حمل الإسلام على الإيمان، هذه يمكن أن تجتمع مع بعض النصوص التي ذكرناها أو لا. احنا نشوف كمقدم من الآن خلبين الدعوة حتى احنا نبقى ندقق بها ونحاكمها. احنا نشوف أن هذه الرؤية للسيد لا يمكن أن نستفيد منها في الجمع بين النصوص، ولا تصلح لأن تكون مبررا لحمل كلمة الإسلام على الإيمان، هذا ما نقدر نبني عليه. ليش؟ خلينا نشوف الروايات. ومع ذلك فكلام السيد الأستاذ قد لا ينسجم مع النصوص الأخرى التي سبقت الإشارة إليها، التي تفكك وتفرق بين الإيمان والإسلام، خصوصا قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. إذا معنى أسلمنا يعني الإسلام، مو أسلمنا يعني استسلمنا عملا وظاهرا، يعني احنا خضعنا للأمر الواقع. إذا هذا معنى يعني ماذا؟ يعني أن هناك فرق. بعد ما تقدر تقول الإسلام هو الإيمان، هو نظرية مبنية على أن الإسلام يرجع للإيمان، صحيح؟ الآية بعد شبه صريحة في ذلك، بس يبقى في نفس الشيء، لعل المراد أسلمنا يعني احنا أمام قوة المسلمين وهيبتهم وهيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وانتصارات المتناقضة، احنا خضعنا للأمر الواقع. لكن هذا المراد منها بعد ما تصلح لي الإبطال. لكن احنا عندنا بعض النصوص تفسر الآية بأن المراد من أسلمنا يعني الإسلام مو الاستسلام.
قابلت الإيمان كيف عن الإسلام؟
بل لا هو ماكو مانع حمش المقابل بين الاستسلام والإيمان ماكو مانع، لكن المهم معنى الإسلام هنا راح يصير. وما تضمن عن الصادق عليه السلام في التعليق على هذه الآية في صحيح جميل بن دراج، تقدمت هذه الرواية اقتبس من هذا اسمع عند الشاهد تماما، بعد الآن ما نحتاج أن نرجع لموادنا السابقة ونبين مقدماتها كلها وسندها ودلالتها وكذا وطرقها، بعد ما نحتاج هذا. فهو لكن هو النتيجة واضحة أنه صحيح. وما تضمن عن الصادق عليه السلام في التعليق على هذه الآية الشريفة في صحيح جميل بن دراج: ألا ترى أن الإيمان غير الإسلام أو غير الإسلام؟ يعني ماذا؟ هذا تعليقا على الآية. إذا تحبون تراجعون الرواية متقدمة عندنا في طائفة الروايات، واضح أنه هو قرأ الآية وقال ألا ترى، يعني ماذا؟ يعني قاعد يعلق عليها، يعني ما قلت يفسرها لكن قاعد يعلق عليها قاعد يطبقها ويشوف أنه واضح أنه هذا معناه وكذا. إذن هذا بعد ما ممكن أنت بس هذا وحده كلامنا هو حجة أنه ما نقدر نقبل كلام السيد، لأن واضح أنه في لغة الإمام يقول أكو فرق بين الإيمان والإسلام. السيد وين يريد يوصل؟ يريد يوصل إلى أنه هنالك وحدة بين الإيمان والإسلام، هم هذه الرواية خلاف. وكذا ما ورد في صحيح محمد بن مسلم عليه عنه عليه السلام أيضا عن الصادق عليه السلام: الإيمان ما كان في القلب، والإسلام ما كان عليه المناكح والمواريث وتحقن به الدماء، والإيمان يشرك الإسلام والإسلام لا يشرك الإيمان. واضح أن هناك تفريق واضح، وأن الحساب في بعض الأحكام على أقل التقادير المناكح والمواريث والكذا وحقن الدم مرتبطة بالإسلام الذي هو مختلف عن الإيمان. هذا يعني معناه مو مثل ما ذكر السيد صحيح. وما ورد في معتبر حمران كما قلت هنا هم قد واحد يقول لا هو السيد نبه، نرجع إلى نفس الكلام، السيد نبه قال احنا عندنا في بعض الأحيان يصادف أنه احنا عندنا وضع استثنائي قضية في واقعة كذا، فالجواب ماذا؟ احنا المهم عندنا هو هذا الأمر الاستثنائي، احنا المهم عندنا هي قضية الأحكام والغيبة وما يرتبط بذلك. أيضا منه مما لا يمكن يعني يمنعنا من اعتماد نظرية السيد الأستاذ للجمع بين النصوص، خلينا نعبر هذا التعبير أدق، مو نقول أنه هذا يخدش بنظريته لأنه هو أيضا ملتفت إلى بعض هذه النصوص، لكن هذا يمنعنا من اعتماد نظريته التي ترجع حقيقة الإسلام إلى الإيمان للجمع بين نصوصنا نحن المتعارضة فيما بينها التي دل بعضها على أن مناط حرمة الغيبة في الإيمان ودل بعضها على أن مناط حرمة الغيبة في الإسلام. هذا اللي يمنعنا من هذه الناحية. أيضا وما ورد في معتبر حمراء، قلت قلنا هاي الرواية معتبرة، كان عندنا شوية توقف في بعض رجالها ثم وصلنا إلى اعتبارها، هذا بعد واضح. قلت فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال لا، هما يجريان، ماكو فرق وشنو الأحكام والحدود مطلقا وغير ذلك. قال لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما. يعني وين استثنى؟ فقط قضية الفضل وما يتقربان به إلى الله عز وجل. فهو يدل على التمايز في الحقيقة والفضل وعلى الاشتراك في الأحكام، فهو يقتضي هذا الحديث يقتضي تسرية أحكام المؤمن للمسلم وعدم اختلافهما، ومنه حرمة الغيبة. فلو لم يدل لدينا دليل واحد على أن غيبة المسلم محرمة، هذا الحديث إذا ضممناه من ناحية صناعية، نتكلم كصناعة استدلال، هذا الحديث إذا ضممناه إلى أدلة حرمة غيبة المؤمن سيكون صالحا كافيا وافيا بتسرية الحكم إلى كل مسلم. لأنه هو يدل على أن يقول ماكو فرق بينهم، فشنو ثابت للمؤمن؟ هذا هم يثبت. أما حقوق المؤمن وأنه إذا انقضى حاجته وأنه يسمته إذا عطس الحقوق، قد يكون هذه ما تدخل. ليش؟ لأن هي أدلتها واضح أنه بها خصوصية للمؤمن، لكن هذا قد ما تسمى من الأحكام، هذه من التأديبات من الأخلاقيات ومن الأحكام لا بأس. أما أنه نقول لا أحكام، يعني مثل ما حرمة ماله، هو حرمة عرضه وكرامته، حرمة كرامته. ما عاد يقول الأحكام والحدود وغير ذلك، هذا في التأويل.
لا قرية الحدود،
لا قرية الحدود، هذا التعطف مو أحكام الحدود، تكلف زائد تكلف أصلا. وكذا ما يشبه مضامينها من النصوص الأخرى الكثيرة جدا. وأما ما ورد من لزوم البراءة وجواز اللعن فهو وإن كان بحد نفسه لو خلي وطبعه دالا على جواز الغيبة بالأولوية العرفية كما انتهينا إلى ذلك، ولكنه لا يصلح معارضا لما ورد من نصوص تحريم غيبة المسلم مما تقدم. ليش؟ فهو شنو المانع؟ هو مثل ما يقول مطرود من رحمة الله وملعون وبراءة من عنده وكذا، أخو هذا ظاهرة ماذا؟ أيضا هو ظاهر يقتضي أنه لا حرمة له في الدنيا حتى دمه وأمواله، صح لولا؟ لكن احنا ما نلتزم بهذا، ليش؟ عندنا نصوص واضحة. فإذا قامت النصوص والأدلة الواضحة على حرمة غيبته، وشنو المانع؟ احنا من ناحية قلبية كذا، أما أن نستغيبه نذكره بسوء بما يحط من قدره في غيبته كذا، هذا يصير مانع من عنده. بلي شنو؟ نلعنه، لكن نلعنه بطريقة، حتى لو قلنا يجوز اللعن، لكن يصير اللعن بطريقة ماذا؟ طريقة خالية من هذه الجهات. بل بينه وبين نفسه، مو أنه يخبر الآخرين، مو الغيبة متقومة بماذا؟ بأنه يطلع يخبر الآخرين. الغيبة موقف اجتماعي، أما اللعن موقف فردي. يقول بالزيارة، بالزيارات، يقول واحد بينه وبين نفسه بالزيارات.
أصحاب أمام عامة الشيعة، الزيارات مو بينه وبين نفسه حتى تمام عامة الأصحاب أمام الناس. اللعن
أمام الناس وشنو؟ أكو بالزيارات مثل أمام الناس؟
هي بواقع حالين لما صارت وإمام قال الزيارة غير
طرف. من يقول؟ من يقول؟ وعلمه شلون يزور؟ علمه شلون يزور؟ وين عندنا؟ وين عندنا أنه الإمام هو إجا زار وقراها؟ وين عندنا هيك الوعد؟ الأئمة في بلاء عظيم كانوا. منو كان ويا زيادة من الله؟ هو هاي بعد هذا عليكم لا لك. أي فتحانة نادرة جدا، ثم زيارة أمين الله بها لعنهم نفس أدعية وكذا. المهم بعد، ولكنه لا يصلح معارضا لما ورد من نصوص تحريم غيبة المسلم مما تقدم، وما ينبغي أن نلحق به كما فيما رواه الكافي، لأن بعض الأمور أيضا بقيت لم نذكرها. الإنسان كل ما يبحث قد يصادف أمور إضافية. عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شادان جميعا، طريقان إلى الفضل، عن حماد بن عيسى عن ربعي عن فضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المسلم أخو المسلم، يعني مو المؤمن، احنا عندنا روايات صار بها تعبير المؤمن، هاي الرواية تقول المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يغتابه، هو أخذ عنوان المسلم ما أخذ ولا يخونه ولا يحرمه. قال ربعي فسألني رجل من أصحابنا بالمدينة فقال سمعت فضيلا يقول ذلك. أظن أنه سمعت فضيلا، لأنه هو يقول سمعته. المهم أو يريد يتأكد يقول أنا سمعت هذا عن فضيل يقول ذلك. قال فقلت له نعم. فقال فإني سمعت أبا عبد الله عليه السلام. يعني هو ذاك الشخص الآخر الذي نقل عن فضيل بنقل آخر يقول المسلم أخو المسلم فقال سمعت فضيلا يقول ذلك. قال فقلت له نعم. يعني لابد سؤال الذي يجاوب يقول نعم. فقال فإني سمعت أبا عبد الله. يعني هو سامع مباشرة. أحسنتم كثيرا. يعني هو سامع مباشرة من الصادق عليه السلام يقول المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يغشه ولا يخذله ولا يغتابه ولا يخونه ولا يحرمه. قد يكون نقول عندنا سياق يتناسب ويا العلاقة بين المؤمنين لا يحرمه، لكن بالنتيجة احنا عندنا تصريح بالإسلام وتصريح بالغيبة. فاحنا حتى لو ردنا نأول كذا نقول هذه لا يحرمه مثلا، هذه من شؤون المسلم الخاص أو مناسبة حكم موضع. لكن من يصير عندنا تصريح بالإسلام وتصريح بالغيبة معا وماذا نفعل؟ بعد مو من السهولة واحد يجي يبني كله يأوله ويحمل على محامل أخرى. أو بالعكس، أو بالعكس فهي يصير قرينة ولا يحرمه، يعني لا يحرمه مما يجب عليه. بعض الأحيان يجب عليه بعض الأمور، لأن احنا عندنا المسلم أيضا في بعض الأمور مثلا يجب المحافظة على حياة من رد أو يستحب على من رد عن مثلا بيت من المسلمين عادية ماء أو نار كذا مسلمين مطلق. بلي لا، إذا واحد باني على نتيجة ويريد يأول الأمور كلها على طبقها هذا طبعا بعد الحوار يعني يصير بالنسبة إلى صعب. أما إذا واحد لا هو عنده تجرد من النتائج المسبقة ويريد يجي للأدلة يشوف عنده هذا ويتعامل مع الأدلة بتسليم مو بتأويل، في مثل هذه الحالة لازم هذه القضية أخذها بنظر الاعتبار. أما هكذا يمارس هذا التأويل التعسفي مع النصوص كلها يحملها على محامل أخرى، هذا بعد معناه ما قاعد نستفيد الأمور بشكل صحيح. زين، لكن ينبغي هنا هذا يصير حل رفع اليد عن ظهوري. هذا اللي أخذناه الحديث الإضافي، هذا يوجد ما يقتضي رفع اليد عن ظهوري من الأحاديث نفسها بعد مو من أهل احتمالاتنا، لكن ينبغي رفع اليد عن ظهوره بما ورد في الكافي أيضا مما يصلح حاكما عليه. في أي قضية المسلم أخو المسلم لا يستغيبه، وإلا لو ما موجود عندنا هذا كان هذا يصير في مصاف الأدلة. ما هو رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعد بن صدق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وإخوته. كيف هو من هذا اللي هو يصير أخ؟ تلاحظون هذا السؤال هو عن لب المطلب، لأن هو معقد هذا الحديث الذي قرأناه المسلم أخو المسلم بعدين رتب عليه آثارا لا يغتابه، مو هذا كان؟ وقلنا هذا دلالته بحسب وضع الطبيعي العرفي هذا صحيح؟ احتمالاتها ما قبلنا، لأن قلنا نريد أنه حج عليه، هذا هو حج تتناسب ويا هذا المذاق. يقول وسئل عن إيمان من يلزمنا حقه وأخوته كيف هو وبما يثبت وبما يبطل. وهذه الأخوة من ذي الصير شنو هي حدودها وضوابطها وقواعدها؟ فقال إن الإيمان قد يتخذ على وجهين، أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقت ولايته. هذا بعد واضح تقول به أنت، يعني شنو؟ يعني أفكارك، يعني عقيدتك، ومن أهم معالم الاعتقاد هو ولاية الأئمة صلوات الله عليهم. بعد هذا من أوضح الأشياء، صحيح؟ أما أحدهما فهو الذي يظهر لك من صاحبك، فإذا ظهر لك منه مثل الذي تقول به أنت حقت ولايته وأخوته، إلا أن يجيء منه نقض للذي وصف من نفسه وأظهره لك. فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضا، إلا أن يدعي أنه إنما، يعني ماذا؟ يعني صار عنده حالة اتجاه بذلك الاتجاه الآخر اللي هو كان اتجاه الضاغط، اتجاه الرسمي العام الشعبي المضاد لوضع الأئمة وشيعتهم وأوليائهم وأتباعهم صلوات الله عليهم. فإن جاء منه ما تستدل به على النقض الذي أظهر لك، مثلا موالاة الآخرين، عدم البراء، هذا من أوضح الأشياء اللي تدل على النقض، صحيح لو لا؟ الرموز الباطل والظالمون لآل محمد صلوات الله، الظالمين يعني إذا والاهم، إذا والا من ظلم النبي صلى الله عليه وآله وأهل بيته، إلا أن يجيء منه نقض للذي وصف لك من نفسه وأظهره لك، فإن جاء منه ما تستدل به على نقض الذي أظهر لك خرج عندك مما وصف لك وأظهر، وكان لما أظهر لك ناقضا، إلا أن يدعي أنه إنما عمل ذلك تقية ومع ذلك ينظر فيه. مو أي واحد يقول تقية يعني لازم نقبل من عنده. فإن كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك. من ضوابط، مو أي واحد يجي كيف يقول تقية، يريد يعني يتغدى عند أولياء أهل البيت ويتعشى عند أعداء أهل البيت، هذا بعد ما هذا ما واضح يعني بعد القضية أكو بعض الأمور ما بيها تقية. ذلك لأن للتقية مواضع، من أزالها عن مواضعها لم تستقم له. وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. أما لا، إذا يؤدي إلى الفساد في الدين أقول أحفظ نفسك. قال ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها، روح أحفظ نفسك بر، أو ما أشبه ذلك من الأمور. أما أنا هو يتمادوا على أساس تقية ويذوب، ماكو شيء، هذا ما مشمول بالأخوة. هذا الحديث يتحدث يعرف الأخوة ويبين تطبيقاتها. من يكون عندنا هكذا حديث، هذا يصلح حاكما على الحديث السابق الذي ذكرناه عن الكافي، وقلنا إنه بحد نفسه بطبيعته الأولية باقتضاء لماذا؟ لحرمة غيبة المسلم مطلقة. هذا الحديث هو يمنعنا من ذلك، حديث الحاكم، لأنه بالنتيجة تعريف الأخوة صار تعريف الأخوة مو بمجرد الإسلام بمعنى العام الذي يختلف عن الإيمان، صار تعريف الأخوة مأخوذ فيه خصوصية أن يقول مثل الذي تقول، وأن هو يلتزم بمقتضيات ذلك. فإذا شفت من عنده مواقف مختلفة بعد هنا راح تروح أخوته، بعد ما موجودة أخوة.
أخوة مو فقط الأخوة، الأخوة ما نفعت، ولكن لازم الأخوة.
بالنتيجة بعد ما نقدر مع وجود هذا الحديث اللي هو قاعد يعرف الأخوة اللي تترتب عليها اللوازم، بعد هذاك الحديث يتوقف إطلاق، ما بيطلق، ما بيطلق، بعد شلون نقدر نأخذ بيطلق؟ ومن الغريب استخلي بعد هذه تبقى وجهات نظر تأملوا أنتوا على كيفكم، هذا مواد اليوم مواد دسمة أكو بالمطلب، فأنتوا على كيفكم شيء فكروا بهن حللوهن. ومن الغريب، وهذه ظاهرة مهمة، ومن الغريب عدم تعرض النصوص الخاصة لهذه المسألة، مسألة غيبة المخالف، رغم أن الاختلاط مع المخالفين يوجب كثرة الابتلاء بغيبتهم. ولو كان الشائع جرأة المؤمنين عليه وأنهم يستحلون منه ذلك من مسلم أو منهم من المخالف يعني لن جر ذلك إلى كثير من المشاكل الاجتماعية معه. لو كان هي عادي هو يبني على أن يقول احنا نستغيبهم ونطعن بيهم وكذا هذا ايش راح يؤدي؟ ان يكون هذا جائز ايش راح يؤدي؟ يؤدي الى مشاكل اجتماعية طبيعية. لان واحد متزوج من قوم متزوج منه وهم مخالفون فاذا هو كان يتعامل معهم بأي شكل بهذه الطريقة ما يشوف لهم حرمة في الحديث عنهم يقع فيهم يقلل من شأنه طبيعي يصير أزمة هو عايش بينه فإذا هو جائز والمقتضيات للغيبة هي مع المؤمنين شوفوا ايش قد شديدة القرآن وأهل البيت وتأكيد والنار وعذابها وخطورة الغيبة وكذا والغيبة اليوم بل حتى سابقا هي ظاهرة اجتماعية متفشية الناس ينهش بعضهم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرتم يعني مقتضي شديد للغيبة فإذا المقتضي شديد ومن أنا هم أكو حالة بها إذن فش راح يصير ما يصير مثل الغناء مثلا بالأعراس مثل الغناء الكذا اللي بي ما أدري شنو يقومون الناس يشبثون به ومن يشبثون به طبيعي راح تحول إلى ظاهرة ليش ماكو نصوص هنا الفقيه واقعا يحتاج أن هو يتأمل شنو السبب لو هذا الأمر واضح أنه جائز لو هذا الأمر واضح أنه غير جائز إذا كان جائز بلوازم إذا كان غير جائز المفروض يعني ماذا يعني أن هناك توقف وإحجاب فبعد ما تصير هاي اللوازم فلهذا خلو النصوص من الحديث في المباشر في هذا المجال ايش راح يكون يكون هو انسب شيء بماذا بان يكون مناط الغيبه اعم من المؤمن مو يصرح هم يصرحون احنا عندنا شقد حديث عن الناصب وقتله شقد عندنا حديث عن الناصب النتيجة شقد عندنا حديث عن لعن المخالفين شقد عندنا حديث عن لعن المخالفين ما يخالف مو مباشر هنا أنا هم ما صار مو مباشر
بل هي الأدلة العامة المطلقة
صحيح أقول معناه أنه موانع التقية متعرق البيان القضية
موجود موجود وإذا استفادين حد الإطلاق هذا موجود بالعموم
بس مو العموم والإطلاقات أقول هي إحنا عندنا فرضية إحنا عندنا فرضية الآن قاعد نناقش شوف بس تأملوا بهذه العبارة الأخيرة ونختم إحنا وقتنا أدركنا وإن شاء الله نرجع لها باكر لأنه ما راح إحنا عندنا دوران بين أن يكون هذا الأمر واضح جدا أو جوازه أو واضح جدا عدم جوازه ما نقول لأنه هذا خفي وكذا ما يصير ليش المسألة جدا ابتلائية المقتضيات إنها موجودة أكو حالة من التبري والتربية عليه إلى آخره أكو به مشكلة فإذا راح يصير سؤال عن يصير بحث حوله من صار هذا وين هذه الروايات وأجوبتها فش راح يصير الأقرب من بسبب ظاهرة خلو نصوصنا من بيان هذا الأمر بالخصوص الأقرب ماذا هو أنه هذا غير جائز مثل قضية الفاسق إن شاء الله تجيكم قضية الفاسق شوفوا شقد عندنا أسئلة عن الفاسق وحديث عن الفاسق أن هذا فاسق لا غيبة لفاسق وكذا وإلى آخر إيه فهنا عندنا مشكلة المهم هذا ستأملوا به وللبحث الصلاة والحمد لله رب العالمين.